يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. أيها المسلمون، يذكر الإمام الطبري وعلماء السيرة والمحدثون أن المشركين في مكة نالوا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذًا كثيرًا، واتهموه بالسحر والجنون والشعر، ونسبوا إليه الكذب. تنزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قالوا: بل افتراه، بل هو شاعر، إلى آخر ما هنالك. وبعد موت أبي طالب اشتد عليه الأذى، وتجرأ مشركو مكة كما لم يتجرأوا من قبل، حتى ضاق به الأمر فخرج إلى الطائف يبحث عن مناخ يستجيب الناس فيه لدعوته، ووجه الدعوة إلى أهل الطائف وزعمائها، فكان جوابهم أو كان موقفهم أسوأ من موقف مشركي قريش. استقبلوه أسوأ استقبال، على أن الضيف ينبغي أن يكرم، وهذه كانت عادة العرب، إلا أن هذه العادة في الطائف انخرمت وشذت، لأنه واجههم بدعوة إلى توحيد الله تعالى فكذبوه واستهزأوا به وشتموه، ووجهوا سفهاءهم لكي ينالوا منه بكلامهم وحجارتهم. فانصرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة ليتابع مسيرة الدعوة على أرض وعرة شائكة صعبة، ولكنه لا بد من الثبات ولا بد من الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لجأ من حجارة سفهاء قريش بعد مسافة طويلة يمشيها على قدميه في أرض وعرة تزيد على 80 كيلومتراً، حتى وصل إلى ظل حائط أي بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة. وهناك رفع يديه إلى الله عز وجل ضارعا إليه بهذا الدعاء الخالد: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. دعاء واجف اهتزت له السماوات، ونزل جبريل بأمر من الله ومعه ملك الجبال ليقول له: يا محمد، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين، أي أهلكتهم. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ليرضى بإهلاك من آذوه وشتموه ونالوا منه، بل أرادوا قتله. ما الذي قاله؟ قال: بل أرجو أن يأتي من أصلابهم من يؤمن به فيدخل الجنة، إن لم يؤمنوا هم فسيؤمن أبناؤهم. بهذه النفس الطيبة الطاهرة واجه إيذاء قريش، فماذا كانت النتيجة؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل وعاد ليتابع السير، ولكنه غدا يبحث عن منطلق لدعوته خارج مكة، ففتح الله تعالى أمامه الآفاق. أول أمر جرى له أنه أكرمه بمعجزة الإسراء والمعراج: لئن ضاقت بك الأرض فملائكة السماء ترحب بك. وارتقت به رحلة المعراج حتى وصل إلى السماء السابعة، وهناك توقف جبريل ليرقى النبي صلى الله عليه وسلم وحده إلى سدرة المنتهى، لأنه مقام لا ينبغي لغيره. وهناك ناجى ربه عز وجل وأوحى إليه ما أوحى، ومما أوحى أمر الصلوات الخمس. كان هذا أول إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الرحلة المؤلمة. وأما الإكرام الثاني فأنه قد انطلق بدعوته، تابع السير، ما كان ليتوقف وما كان لينهزم، بحث لدعوته عن منافذ أخرى، ولعله قد لقي من الرد السلبي أو اللطيف أو غيره ما لقي، إلى أن جمعه الله تعالى بوفد من الأوس والخزرج من أهل يثرب المدينة المنورة. فلما عرض عليهم دعوته قالوا: تعلمون إنه للنبي الذي توعدتكم به يهود. أرأيت؟ كان توعد اليهود لهم بنبي أظل زمانه سبباً في إشراق نور الهداية في قلوبهم واستجابتهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: لقد تركنا قومنا وما بين قوم من العداء والخلاف والنزاع مثل ما بينهم، فإن يجمع بك الله قومنا فلا رجل أعز منك. وكانت هذه فاتحة انفراج في الدعوة الإسلامية. نعم، استهزأ أبو جهل وأبو لهب والوليد وعقبة بن أبي معيط، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى وسخروا منه، فماذا كانت النتيجة؟ مضى أبو جهل ومضى أبو لهب ومضى عقبة والوليد وغيرهم من صناديد الشرك إلى مزبلة التاريخ، إلى نفايات التاريخ وهامشه، ونسيهم الزمن، وارتفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصرت دعوته، ولا تزال تنتصر وتنتقل من نصر إلى نصر ومن امتداد إلى امتداد، رغم أنف الحاقدين والحاسدين والضاغنين. واليوم يسخر سفهاء الغرب ويسيئون بتخيلهم إلى رسوم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما موقفنا نحن؟ الذي ظهر لنا أن الموقف كان مجرد ردود فعل آنية، ما لبثت أن خمدت أو ستخمد. هذا كان الموقف، وبعد أن خمدت أو ستخمد لازلنا نعتبر الغرب بسفهائه وفسقه وفجوره وانحرافاته وضلالاته قدوة لكثير منا، أليس كذلك؟ في ملبسهم وفي مطعمهم وفي مشربهم وفي عاداتهم وفي سلوكهم وانحرافاتهم، ليس هذا هو المطلوب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاء سخرية وشتم واستهزاء سفهاء الغرب؟ بل الجواب الصحيح أن نزداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بهديه، بشمائله، بسيرته، بدعوته، بدينه، بالمبدأ الذي دعا إليه، أن نتعمق في معرفة ذلك حتى نبني موقفنا على أساس من العلم والمعرفة، لا على أساس العاطفة الآنية وردود الفعل. والأمر الآخر أن نزداد تمسكا بإرشاداته، تمسكا بهديه، بسنته، بأخلاقه، بما أمرنا به، واجتنابا لما نهانا عنه. والأمر الثالث أن نضع خطة مدروسة علمية منهجية في كيفية توجيه الدعوة وشرح حقيقة الإسلام وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعالم كله، ليتضح تزييف المزيفين ودجل الدجاجلة وكذب الكاذبين، ولتتضح الصورة المتألقة المشرقة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فترجمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم نصرة له، وليست المظاهرات ولا المقاطعات، كل ذلك ردة فعل آنية، لكن المطلوب منا والذي يطلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نكون أشد حرصا على هديه، معرفة وتمسكا ودعوة إليه. وكما انهزم أبو جهل وجندل في أرض بدر، هو وعتبة وشيبة والوليد وغيرهم سينهزم طغاة الغرب وسائر أعداء دعوتنا بمقدار إخلاصنا وبمقدار صدق انتمائنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق تمسكنا بهديه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أما بالشعارات فهذا أمر لا قيمة له. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: إن تنصروا الله ينصركم. نصرة الله عز وجل، الله ليس بحاجة لنصرتنا، ولكن إن صدقتم في إيمانكم، إن صدقتم في التزامكم، إن صدقتم في تمسككم، سينصركم الله عز وجل. وإلا يقول ربنا تبارك وتعالى: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن ينصر المخلصين من عباده إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.